بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب وطالبات أكاديمية الجيل الصاعد وبمن يشاهد الحلقة من غيرهم. نحن في هذه السلسلة في أبجديات الثقافة التي هي بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هذه واحدة من سلاسل أبجديات الثقافة. أبجديات الثقافة الإسلامية تكلمنا عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن الخلفاء الراشدين، تكلمنا عن أمور أخرى شخصيات، والآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهي مرحلة مهمة جدا جدا لكي نتعلمها. وهذه المرحلة من المراحل التي تتماس معكم بصورة مباشرة، لأن الفتيان في تلك المرحلة كان لهم دور كبير جدا. وإذا كنا احنا نتكلم عن أبجديات الثقافة للجيل الصاعد بهذا المصطلح، لننظر ما الذي فعله الجيل الصاعد في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتأمل ما الذي فعله الجيل الصاعد في تلك المرحلة ما يحتقر نفسه أبدا، وما يقول أنا عمري 15 أو 16 يعني ما أقدر أعمل شيء، أو أنا صغير، أو أنا يجب أن أكون تافها لأنه هذا عمري هو عمر التفاهة. أبدا، يوجد أناس عظماء في تلك المرحلة وبذلك العمر حملوا رسالة الإسلام وتحملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن خديجة رضي الله تعالى عنها وموقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام، تكلمنا عن ورقة بن نوفل وما الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أنه سيخرجك قومك، قال له معنى الكلام ستتعرض للعداء وهذه سنة الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعد لهذا الابتلاء واستعد لهذا المعنى. أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات تأمره بالإنذار وبالدعوة إلى الله، فقال له سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر. هنا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينذر الناس القريبين منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بشكل خاص وبشكل غير معلن، لأنه لا يمكن أن آن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به أحد إلا خديجة وعلي بن أبي طالب، وهو فتى عمره 10 سنوات. ولاحظوا هذا أول شيء، الآن العمر الصغير أو العمر الشباب، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس هذه القضية، يمكن أن يقضوا على دعوته مباشرة. لذلك كان بما أخبره الله سبحانه وتعالى وأمره به كان يخبر بشكل سري وخاص، حتى يعني يكون هناك عدد يمكن أن يحمل رسالة الإسلام. آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنت خديجة أول من آمن على الإطلاق، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب تحت تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أول الرجال الأحرار وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله وصديقه ومصدقه ومؤازره بنفسه وماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب الأناس القريبين جدا. لاحظوا أول شيء زوجته والفتى الذي تربى عنده ومولاه وصديقه أبو بكر الصديق، ثم بدأت الدائرة تتسع، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأشخاص، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نفسه بدأ هو أيضا يتحمل مسؤولية البلاغ ويكلم من يعلم من يثق فيه أنه هذا نبي وهذه رسالته وهذه آيات وبراهين. فكان الدور الإيجابي العظيم لأبي بكر الصديق في بداية الإسلام يعتبر مدرسة حقيقية لمن يحمل هم الإسلام. لا يزال أبو بكر في أيامه الأولى ومع ذلك كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. بدأت الدائرة تتسع، دخل في الإسلام الزبير بن العوام، ودخل في الإسلام سعد بن أبي وقاص، ودخل في الإسلام مجموعة من المقربين، مثلا الأرقم بن أبي الأرقم، وبعضهم كانوا صغارا. يعني مثلا الزبير بن العوام لما أسلم كم كان عمره؟ مين يعرف يا شباب كم كان عمر الزبير بن العوام حين أسلم؟ ها في إجابات ماني شايف شيء. طيب طيب الزبير بن عوام جاي كلكم ذكرتم أرقام، لا هو مو 10 أو 12، لا هو الزبير بن عوام تقريبا كان عمره 16 سنة حين أسلم، هذا واحد من الأقوال المشهورة جدا. الأرقم ابن أبي الأرقم أسلم أيضا وعمره 16 سنة تقريبا، ولاحظوا الآن الزبير صغير في العمر، الأرقم صغير في العمر، علي بن أبي طالب صغير في العمر، وكذلك أسلم عثمان ابن عفان وسعد بن أبي وقاص ولم يكن كبيرا، أيضا سعد بن وقاص كان في هذا العمر تقريبا. بدأت الدائرة تتسع وصار الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معهم، حتى ما صار يتسع لهم بيته، ما صار يتسع لهم بيته، فجاء الأرقم بن أبي الأرقم وسخر بيته ليكون مكانا لاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الأوائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهذا الأرقم بن أبي الأرقم كان من نفس العائلة التي منها أبو جهل، والتي منها بعض صناديد قريش الكبار، وكان هذا أدعى في عدم لفت الانتباه لأنه هو من نفس العائلة المعادية، فما كانوا يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ممكن يجتمعون في هذا المكان، بالإضافة إلى أنه صغير، شاب صغير عمره 16 سنة. تخيلوا الإسلام جاءته مرحلة نشأ وترعرع في بيت فتى وشاب عمره 16 سنة، الإسلام نشأ وترعرع في بيت شاب عمره 16 عاما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه، يتلو عليهم آيات الله سبحانه وتعالى، يعلمهم القرآن، يعلمهم يعني يرسخ فيهم المعاني التي ينزلها الله سبحانه وتعالى من السماء، وكانت هذه المعاني التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمها أصحابه لم تكن معاني خلينا نقول فيها تطبيقات عملية كثيرة جدا وأحكام تفصيلية في الزواج والطلاق وتفاصيل الوضوء لا، كانت القضية هي تأسيس العقيدة، تأسيس العقيدة وبناء النفس المؤمنة، النفس التي تؤمن إيمانا عميقا وتاما أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتؤمن إيمانا عميقا أن ما عليه أولئك الناس من قومهم ومن بقية الناس من عبادة الأصنام ومن التعلق بغير الله أن هذا باطل، وأن الحق هو توجيه العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وأن مصدر المعرفة لهذا الطريق هو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي يبلغ رسالة ربه. وهذا جعل الرسالة النبوية قوية جدا، جعل الرسالة النبوية قوية جدا. لماذا؟ لأن ليست كثيرة التفاصيل ومشعبة الأجزاء وكثيرة الفروع، الرسالة واضحة ومحددة وقوية، لم تأتي لتقول الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي لتقول يعني هناك نسب للصواب، فقريش التي تعبد الأصنام عندها 1% وإحنا عندنا مثلا 50% وفي 20% عند الرأي الآخر، لا، جاء الإسلام ليقول الطريق إلى الله واحد، والدين إلى الله ودين الله سبحانه وتعالى واحد، هو دين الإسلام، ومعنى الإسلام الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وهذا الاستسلام معناه أن تسجد لله وأن تتوكل على الله وأن تحب الله وأن تنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. فاتسعت قلوب الصحابة حتى صار قلب الواحد منهم أوسع من الوادي الذي عليه مكة بأسرها، هذا القلب الذي اتسع صار جاهزا لحمل ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. وتشبيه القلب بالوادي، من يستطيع أن يأتي بشاهد له؟ مين يأتي بشاهد لتشبيه القلب الوادي؟ أنا أقول قلوب الصحابة من كثر ما تأسس فيهم الإيمان وصارت صالحة صارت كالوادي الواسع الذي يحتمل الماء والمطر الذي هو الوحي. يا سلام، أحسنت أو أحسنتي. قال الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها حمل كل من الناس بقدر ما في قلبه أو بقدر قلبه من هذا العلم الذي نزل من السماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه في الناس إلى آخر الآية على قول طائف من المفسرين في تفسيرها بهذا المعنى. طيب ماذا نستفيد من هذا المعنى؟ نستفيد من هذا المعنى أنه لكي تلتزم أوامر الله على وجه التفصيل وتجتنب الذنوب والمعاصي ولكي تعمل الأعمال والمنجزات العظيمة لا بد أولا من إصلاح البناء الأساسي وإصلاح اعتقادك. والاعتقاد المقصود فيه في الإصلاح ليس مجرد القضايا العقدية النظرية اللي هي مثلا عقيدتنا في كذا 1 2 3 وعقيدتنا في كذا 1 2 3، هذا جانب، لكن الجانب الأساس من العقيدة الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم ليس معلومات نظرية، وإنما الذي أسسه هو أن يكون هذا القلب منقادا لله سبحانه وتعالى، معظما له، محبا له، وحاملا أو قابلا لتلقي الأوامر والنواهي. هذا صميم العقيدة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن ينزل في مكة كله في هذه المعاني، وفي ذكر الصبر على الابتلاء، وأن هذه رسالة عظيمة ولها أعباء وسيترتب عليها تكاليف وسيكون هناك إشكالات وسيكون هناك تعذيب، وذكر لقصص الأنبياء وذكر للجنة والنار. فتعلقت نفوس الصحابة أولا بالله سبحانه وتعالى، ثم بالجزاء الذي ذكره الله من الجنة، خافت من الوعيد الذي ذكره الله وهو النار، وعرفت قيمة النور الذي وسطهم، الذي هو وسطهم، الذي هو نور النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. فكان قلب كل واحد منهم أصلب في الحق من أعظم شيء يمكن أن تتخيل أنه يكون ثابتا. ثبتوا ثبات الجبال الشم الرواسي، ولذلك بعد فترة يسيرة بدأ مسلسل الابتلاء الشديد على هؤلاء الصحابة، فكانت أسهم البلاء والتعذيب تتكسر على صخرة الإيمان. كان الإيمان كالصخرة عندهم، تأتي الأسهم، أسهم التعذيب والابتلاءات، فتتكسر على هذه الصخرة. بلال بن رباح يسحب في رمضاء مكة. رمضاء مكة طبعا يمكن ناس منكم ما يعرفوا إيش لما تقول رمضاء مكة، يعني قديش هي حارة، تمام؟ فما تقدر أنت توقف مثلا، لو أنت خرجت حافي في الظهر في مكة تبى تمشي حافي، ما تقدر تمشي، يعني ما تقدر تتحمل، يعني لو تحملت دقيقة فهذا شيء خرافي يعني. فكان ينزع اللباس أو رداء بلال ويوضع ظهره لاصقا في الأرض الحارة الساخنة، ويوضع فوقه الصخرة، ولا يقال له إلا شيء واحد، وهو أكفر بهذا الدين، وهو يقول أحد 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 أحد. إن شاء الله اللقاء القادم سأتكلم بشكل تفصيلي على التعذيب، لكن الآن الفكرة الأساسية التي أريد إيصالها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إنما عمل على تأسيس العقيدة لدى هؤلاء الناس، لدى هؤلاء الجيل، لدى هؤلاء الحملة للرسالة. ومرة أخرى ومهم جدا ومهم جدا جدا، العقيدة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بها هي مجرد المحتويات النظرية التي نجدها الآن في كتب العقائد. جيد؟ البعض يظن لما نحن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسس العقيدة في مكة، يقول يلا أنا الآن بصير زيه، إيش أسوي؟ أروح أحفظ متن في العقيدة، أو أعرف إيش التصورات الصحيحة في باب الأسماء والصفات، ولا في الإيمان، ولا في القدر، أو إلى آخره. هذا عقيدة وتمام، لكن ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو تأسيس القلب القانت لله سبحانه وتعالى، تأسيس القلب المحب لله سبحانه وتعالى، تأسيس القلب الخاضع لله سبحانه وتعالى، تأسيس القلب المستسلم لله سبحانه وتعالى، والمستعد لأن يتحمل الابتلاءات في سبيل أولوية هذه العقيدة وهذا الدين. هذا القلب الذي لا يستقي تصوراته الكبرى إلا من هذا الدين. هذه هي العقيدة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن هذه لا تأتي إلا على عقيدة نظرية أصلا صحيحة. طيب، أولئك الصحابة الصغار في السن، سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام والأرقم بن أبي الأرقم وعلي بن أبي طالب وأمثالهم، نعم كانوا صغارا في السن، ولكن كان أحدهم إذا رأيته على يمينك أو رأيته على شمالك أنت ترى مكانه أو تتخيل أنه يعني أنه جبل من الجبال، لا يخطر في بالك أبدا أن هذا الثبات الذي استمروا عليه والصدق الذي قاموا به وتحمل الأعباء الذي عملوه، لا يخطر ببالك أبدا أنه لأعمار هكذا. وإلا كيف يمكن لشخص عمره 16 سنة أن يعرض نفسه وبيته للخطر بأن يكون محلا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وهو في هذا العمر؟ مسؤولية وتحمل، ورجال رجال لم يكونوا أبدا بهذا المستوى الضعيف أو الخامل. وبعد ذلك يعني حصل تطور في هذه القضية، وهو أن الدعوة انتقلت إلى مرحلة الجهر، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يجهر للناس بهذه الدعوة، وترتب على هذا الجهر وجود الأذى القوي، ثم ترتب على وجود هذا الأذى القوي مجموعة من الأمور. قتل أناس من هؤلاء الصحابة الذين أسلموا ومنهم نساء، وهاجر أناس ذهبوا إلى أرض الحبشة في أفريقيا، وبقي أناس يعني مهجورين تركوهم أهلهم، تركهم أهلهم، وحوصر أناس في منطقة وحبسوا فقوطعوا لا يناكحون ولا يبايعون ولا ولا، وكانت هذه الشدائد متوالية ومتتالية، ولم يكن هناك سبب حقيقي للصمود أمام كل تلك الابتلاءات لولا أن تلك العقيدة التي نزلت في قلوب أولئك الجيل كانت عقيدة عظيمة قوية متينة. ومن شأنها وصفتها وطبيعتها أنها عقيدة تؤدي إلى العمل وليست عقيدة نظرية مجردة. لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى سيكون عن مرحلة الدعوة الجهرية، وما الأذى الذي حصل وترتب على هذه الدعوة، وإن شاء الله سيكون هناك يعني تفاصيل فيها. ما أدري هل سنصل إلى هجرة الحبشة أو لا، لكن بإذن الله سيكون الحديث عن هذا المعنى. والله يعطيكم العافية وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.